ومسك الختام مثل فرنسي. الاتفاق السيء يجلب النقاش الطويل.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. الحقيقة أيها الإخوة الكرام، موضوع القضاء والقدر من المواضيع العقائدية والإيمانية المهمة. يعني بعبارة أخرى، موضوع القضاء والقدر هو بالدرجة الأساس موضوع عقائدي كلامي فكري، ولكن هذا الموضوع العقائد الحساس له انعكاسات على روحية الإنسان المؤمن وأخلاقية الإنسان المؤمن وسلوك الإنسان المؤمن. يعني مو مجرد عقيدة في الذهن، وإنما عقيدة تنعكس على سلوك الإنسان، وللحديث عن ذلك مجال طويل ليس هنا محله. المهم، القضاء والقدر من عقائدنا الثابتة، وهذه العقيدة تعني أيها الإخوة الكرام أكرمكم الله وقضى لكم وقدر لكم ما فيه خيركم، أن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقضاء وقدر إلهي. الولادة، الوفاة، الله عز وجل رزقك بطفل، هذا من قضاء الله وقدره. مات الطفل في بطن أمه، الله عز وجل كتب له ذلك في قضاء من الله وقدر. ولدته أمه وصار صبيا يمشي أمام عينيك ثم مات، دهسته سيارة مثلا، هذا من قضاء الله وقدره. احترقت تجارتك أو دكانك، ربحت اليوم مقدارا من المال. كل ما يجري في الكون على الناس، على الفرد وعلى المجتمع، إنما هو بقضاء وقدر إلهي، طبعا من غير جبر، نحن لسنا من المجبرة. هذه المسألة ينبغي أن يؤمن بها الإنسان. الإنسان المؤمن يعلم أن الله قد قضى له أموره كلها، ولهذا على الإنسان أن يملك روحية الصبر وأن يملك روحية الإطمئنان بقضاء الله وقدره. أما الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله فهناك خلل في إيمانه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري. خلي شوف لإله غيري، وطبعا لن يجد إلها غير الله تبارك وتعالى. إذن أنت إذا آمنت بالله عليك أن تؤمن بقضاء الله وبقدر الله. طبعا الإيمان بقضاء الله وقدره إلى آثار طيبة كثيرة جدا، نسأله تعالى الإيمان والتسليم، والحمد لله رب العالمين.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي،
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، والذي يحتاج بعضه إلى التفسير في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى. والحقاق هنا هو بلوغ العقل، يعني بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزويجها وتصرفها في حقوقها. والعصبة يقال إذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها، إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام وبتزويجها إن أرادوا ذلك. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة، واللمضة مثل النكتة أو نحوها من البياض. إن الرجل إذا كان له الدين الظنون يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه، فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا، فكأنه الذي يظن به، فمرة يرجوه ومرة لا يرجوه، وهذا من أفصح الكلام. وفي حديثه عليه السلام أنه شيع جيشا بغزية فقال عذبوا عن النساء ما استطعتم، ومعناه اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو ويلفت عن الإبعاد في الغزو. وكل من امتنع من شيء فقد عذب عنه، والعاذب والعذوب الممتنع من الأكل والشرب. وفي حديثه عليه السلام كالياسر الفالج ينتظر أول فوزة من قداحه. الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح على الجزور، والفالج القاهر والغالب يقال فلج عليهم وفلجهم. وقال الراجز لما رأيت فالجا قد فلجا. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. ومعنى ذلك أنه إذا عظم الخوف من العدو واشتد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقوله إذا احمر البأس كناية عن اشتداد الأمر. وقال عليه السلام لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الأنبار فخرج بنفسه ماشيا حتى أتى النخيلة فأدركه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين نحن نكفيكهم، فقال: ما تكفونني أنفسكم فكيف تكفونني غيركم؟ إن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي، كأنني المقود وهم القادة، أو الموزوع وهم الوزعة. فلما قال عليه السلام هذا القول في كلام طويل، تقدم إليه رجلان من أصحابه، فقال أحدهما: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فامر بأمرك يا أمير المؤمنين ننقد له. فقال عليه السلام: وأين تقعاني مما أريد؟ وقيل إن الحارثة ابن حوط أتاه فقال: أتراني أظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال عليه السلام: يا حارث، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه. فقال الحارث: فإني أعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. فقال عليه السلام: إن سعيدا وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحق ولم يخذلا الباطل. وقال عليه السلام: صاحب السلطان كراكب الأسد، يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. وقال عليه السلام: أحسنوا في عقب غيركم تحفظ في عقبكم. وقال سلام الله عليه: إن كلام الحكماء إذا كان صوابا كان دواء، وإذا كان خطأ كان داء. مستمع الكريم، كان ذلك من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذي كان يحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. في الساعة 3:36 دقيقة يأتيكم برنامج من فكر الإمام الخميني. عند 3:51 مع الشهداء. واحة الصبار عند 4:01، عند 4:11 عيس الدين القسام. شرح الآيات في الساعة 4:29 دقيقة. عند 44 دقيقة الفائزون. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج عند 54 دقيقة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:12. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 5:19. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:32. بعد هذا الدعاء وفي 5:45 الكتاب الصوتي. تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعينا الكرام وتصبحون على ألف خير.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالک إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، نحييكم ونرحب بكم، حيث نستعرض في هذه الحلقة مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والشخصية للإمام الراحل طيب الله ثراه، وما تضمنته تجاربه في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول آراء بعض المستشرقين والمفكرين الغربيين حول شخصية الإمام وآرائه. مستمعينا الكرام، يتفق غالبية المستشرقين وعلماء الاجتماع الغربيين بأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو ممن أحيا الفكرة والقيم الإسلامية، ويعترفون بأن المصلحين والمجددين السابقين في القرن التاسع عشر الميلادي وحتى عهد بداية نهضة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كانوا مجرد مبلغين، لكن الإمام طيب الله ثراه طبق الفكرة الدينية عمليا وبدأ عهد نهضة إسلامية جديدة. ويذكر البروفيسور كلاوس كانسلر أستاذ الأصول العقائد والإلهيات في جامعة أوكسبورغ، وله بعض المؤلفات المهمة من بينها القيامة وفلسفة الدين، أنه منذ عقد السبعينات أطلق اصطلاح الأصولية على تيارات إحياء الفكر الإسلامي. وفي هذا الخصوص فإن أكثر هذه الأفكار ترتبط بإيران تحت قيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهذه النهضة عمت بعد إيران الكثير من الدول الإسلامية أيضا. وتابع بروفيسور كلاوس كانسلر قوله إن هذه النهضة الإسلامية أدهشت الجميع وقبل ذلك العالم الغربي، وكان الغرب إلى ذلك العهد يتصور أنه نتيجة العدوان والظلم الذي سببته القوى الاستعمارية والإمبريالية للدول الإسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي حصل نوع من التعصب الليبرالي لدى المسلمين. وأضاف البروفيسور كلاوس كانسلر حديثه في هذا الموضوع بأن مفهوم الأصولية اكتسب معنى ومفهوما جديدا بعد تفعيل القوى السياسية الإسلامية في إيران إثر مجيء آية الله الخميني قدس الله نفسه الزكية، وهذا المفهوم لازم الدين الإسلامي باعتباره دين سياسة، وسرت هذه المفاهيم إلى مناطق إسلامية أخرى على شكل المطالبة بتطبيق الشريعة وأحكام القرآن في الكثير من الدول الإسلامية وإزالة هيمنة العقلانية والليبرالية الغربية. أيها الأخوة والأخوات، بعد رحلة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كتب مراسل صحيفة الإنديبندنت البريطانية مقالة جاء في بعض مقاطعها: إذا اعتبرت أمريكا أن إيران خطر حقيقي عليها فذلك بسبب التعاليم المعادية للاستعمار التي طرحها آية الله الخميني طيب الله ثراه، حيث قدم ردودا قوية ضد أمريكا، فقد كتب على وصية الإمام التي تهدى لزوار مرقده هذه العبارة: أمريكا أكبر عدو للإسلام. وفي عام 99 و900 وألف، في الخامس من يونيو حزيران، كتبت مجلة رسالة الإسلام التي تصدر باللغة الفرنسية مقالة جاء فيها: يرى بعض المحللين السياسيين أن أي قائد قوي خلال الفترات المختلفة يمر في فترات قوة وضعف، لكن المسألة التي تدعو للدهشة في قيادة آية الله الخميني طيب الله ثراه هي استمرار قدرته ونفوذه في مرحلة الثورة والانتصار، وذلك بعد رحيله. وأضاف مقال هذه المجلة للقول بعد الإشارة إلى المشكلات التي تعاني منها إيران إن أيا من هذه المشكلات لم تستطع أن تؤثر على حجم ارتباط الشعب الإيراني بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فبعد مضي سنوات طويلة على وفاته فإن الإيرانيين والمسلمين الآخرين ما زالوا يعتبرونه نموذجا للنقاء والطهر والزهد والرجولة والشهامة والشجاعة وعدم المهادنة، وهي النقطة التي لفتت انتباه المحققين الاجتماعيين والمحللين السياسيين. ويعترف المفكرون الأجانب أن الحضور القوي وخلود الإمام الخميني طيب الله ثراه يعود إلى جذور نهضته الدينية والإلهية. فالإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية باقتدائه بالأنبياء وأولياء الله الصالحين، فكر فقط بأداء واجبه لإزالة الظلم الواقع على البشر، وفي هذا المجال استمد دعمه من قدرة الله الأزلية. فقد وقف بقوة وثبات أمام القوى السلطوية وأثبت قدرة الدين الكبيرة في إدارة المجتمع البشري وضمان حياة سليمة وسامية للناس. مستمعينا الأفاضل، في هذه المحطة من البرنامج نتناول بعض الملامح من سيرة الإمام الراحل. ففي الحقيقة أن الإمام الخميني أعلى الله مقامه كان يختلف عن الآخرين، واتخذ له منهجا وفكرا خاصا به. فمنذ فترة شبابه ودراسته لم يكن نموه الفكري والروحي يشبه بقية القادة السياسيين، فقد بدأ حياته بمعيشة بسيطة، وفي عز شبابه قطع مراحل تهذيب النفس ووصل إلى درجات عليا من العرفان والسلوك المعنوي، وخصص عشرات السنين من عمره للدرس والتحقيق والتأليف. ألف كتبا عديدة وخرج تلاميذ كثيرين. ولم ينضم الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في نضاله السياسي لعضوية أي حزب سياسي، ودعا جميع الناس باعتبارهم بشرا يحملون الفطرة الإلهية ويبحثون عن الحقيقة وتحقيق العدالة. دعاهم إلى مواجهة شياطين العصر والظالمين، واعتبرهم مسؤولين عن تقرير مصيرهم. ومن خصائصه أنه وقف ضد نفوذ القوى الأجنبية ورفض مهادنتها، وما كان يقوي فيه عزيمة مقاومة الظلم، والتي كانت من الميزات المهمة للإمام الراحل طيب الله ثراه، هو عبوديته وخضوعه لله ومقاومته للنفس الشيطانية، إلى جانب مواجهته للقوى الكبرى. فلم يفصل الإمام الخميني الجهاد بين هذين الميدانين أبدا، ولم يغفل لحظة عن جهاد النفس. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام بالحرب الثارة وبالحزان. العالم المريض العلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام. حي الإمام حي الإمام بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام حي الإمام فهو به عرش الظلام. حي الإمام. لا إله إلا الله
مع الشهداء.
الشهيد
الحسن إياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد. نتعرف عليكي؟
أنا والدة الشهيد حسن إياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله إحنا أول يوم ما ولدت أنا ولدت الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ما ولدته بقعت حلوة برضه، كان الوالد قاعد يوم ما ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم.
يعني من يوم هو الله رزقنا، من يوم ما جبته الله رزقنا فيه، كان ما ينزل حس أنا اللي كنت علينا. وبعدها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معه، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا. نعم. وحنون علي كتير والله وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعد شلها الولد الصغير اللي في بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني إعدادي.
كان عنده إحساس بالمسؤولية رغم صغر سنه؟
كتير. يعني اللي سنه طبعا لعب وطبعا بعرفوش إيش الحياة، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كتير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله بدي استشهد. طب يعمل لي إياهم ضحك يعني، بعدين يقول لي أنا بدي استشهد ويعني يالك تكون عم شهيدة وصريت. طب هو كسكت لا إيش تحكي الكلام هذا، إلا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون عم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو، بقت عندي بتذكر.
نعم.
بتذكر كل حاجة فيه في الدار حلو علي. يما حبيبي يما ينزي يسلم علي يقول لي.
الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع أخته؟
ألو السلام عليكم، أنا أختي الشهيد حسن شلبي. أختي الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لأنا، خد هاي إذا إن بدها إشي يدين أنا المصاري كبان شغل له، يقول له هاي المصاري اللي جبتها وقدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل المسؤولية ويروح يشتغل. إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان، كان يجي من عند حماد، إحنا سكنين حماد خميونة، كان يجي من عند حماد لعند بنت سهولة يروح يدور على شغل ماشي، ما كانش يركب معش مواصلات إنه يركب، يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكم إشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاي هيني جاية،
كنتوش تعرف
كان يقولنا بعدها اخر فتره انه بتقول له خلص يا حسن انت تعبت في حياتك خلص بالخش تشتغل خليك يعني اقعد بكفيك. هو بقولها لا هيني 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 قاعد لك يا امم ما تخافيش علي بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك. كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسارات العودة بروح على المسارات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك كان يروح ولما يجي يقولنا هيني روحت ما كانش يروح
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسارات العودة يقولنا هيني اجي هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها بقولنا ما تتوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يتصاوب بس محمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هيني ما تتوطش يعني ان شاء الله الجمعه اللي جاي انا شهيد. الاسبوع او الى شهر زي هيك قلنا انا ان شاء الله حستشهد بقولها يعني يالك من حظك تكون انك ام شهيد قلنا انت خوات شهيد وارفع راسك فينا وكان يقولنا زي هيك.
نعم كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله اول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع بعدها حضننا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايح استشهد كله. ولما راح الباص بقول هيني يا طير بدي أطير نزل من الباص لسه بدي ميل الباص هو جنصه يعني.
نعم وين إصابته؟
جنصه على قلبه على قلبه.
أكد مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة نترككم في أمان الله.
الصبار
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها
هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبارة لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. تعرف عليك؟
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة، ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع، يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم،
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر، للتقدير والاحترام له. وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدأت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني انه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنتي عن اشي بداخلك من خلال القلم
والكتاب.
نعم،
كمان بنعبر عن كل اشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفخر، بكل اشي، اهم اشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة، ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتها؟